بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأصل في الإنسان أن يكون طائعا لأوامر الله سبحانه وتعالى مجتنبا لنواهيه، فهذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي تقتضي رغبة فيما عند الله وخشية لعقاب الله جل جلاله، وطمعا في رضاه وأنسا به، وعملا للعقبة والدار الآخرة. لكن الإنسان قد حيل بينه وبين سلوك طريق الحق إلا الذين اختارهم الله وانتقاهم من خلقه. ولهذا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد اختلف أهل العلم هل الأصل في الإنسان الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى وعدم وجود أمراض القلوب، أو الأصل وجود أمراض القلوب فيه. فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصل سلامة الإنسان من أمراض القلوب، وأنها تعرض له فيصاب بها. ودليل هؤلاء قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدعاء. وفي رواية: فهل ترى فيها من جدع، هل ترى فيها أي البهيمة الواحدة من جدع أي من قطع، أو هل ترى فيها أي البهائم من جدعاء في وقت مولدها. وذهب الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان وجود أمراض القلوب والغفلة عن الله والإعراض عن سبيله، واستدل على ذلك بشق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتزاع المضغة السوداء من قلبه، وغسل قلبه بماء زمزم وحشوه بالنور. فقال: لو كان أحد ينجو قلبه من أمراض القلوب لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحب الخلق إلى الله، وقد اجتباه الله واصطفاه. والذي يظهر لي أنه لا مشاحة بين القولين، وأن الجمع بين الدليلين ممكن، وذلك أن الأصل في الإنسان قابلية أمراض القلوب، وأن الأصل فيه السلامة من أمراض القلوب. فهذا التفريق بين القابلية والسلامة يجمع به بين الدليلين والقولين. فالإنسان الأصل فيه أن يكون سالما من أمراض البدن، أن لا يكون مصابا بالسل الرئوي أو بداء السكري أو بأي نوع من أنواع السرطانات، أجارني الله وإياكم. لكن الأصل قابليته لكل هذه الأمراض، وأنه بالإمكان أن يصاب بها إلا إذا حفظه الله منها. والذي انتزع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمراض القلوب، فلم تسبق عليه قط، لم يسبق عليه شر قط، لكن الذي انتزع منه هو قابلية أمراض القلوب، فليس لديه قابلية أبدا لمعصية من معاصي الله جل جلاله. فلذلك لا يمكن أن يحسد أحدا، ولا يمكن أن يبغض إلا في ذات الله، ولا أن ينتصر لنفسه، ولا أن يحب الدنيا، ولا أن يحب شيئا مما يتعلق به الناس من أمرها وحظوظها، فإن ذلك قد انتزع من صدره بالكلية. وبهذا يعلم أن الإنسان الذي يعيش في هذه الدار عرضة لحصول هذه الأمراض، لأن الأصل فيه إما قابليتها وإما وجودها. وقد فتح عليه فيها جبهات كثيرة تقتضي منه غفلة ونسيانا، من أهمها أن الإنسان لا يعرف أجله، فهو سائر ليس له موعد محدد مع ملك الموت يعرفه هو، وإن كان ذلك الموعد معروفا لدى ملك الموت. ملك الموت يعرف مواعيد وفيات الناس بحسب ما يطلعه الله عليه، لكن الناس لا يعلمون مواعيد وفياتهم. فالإنسان الذي لديه موعد للدوام يهيئ نفسه ويخرج قبل وقت الدوام حتى يصل إليه. والإنسان الذي لديه موعد للامتحان يعرف وقت الامتحان ويتهيأ له ويخرج قبل بالوقت المجزئ لوصوله إلى مكان الامتحان. لكن هذا الامتحان العظيم الذي هو الموت جهل الإنسان موعده ووقته ومكانه بفضل الله سبحانه وتعالى ليطمئن بالعيش في هذه الدار. وقد جاء في حديث ضعيف أن الله جل جلاله لما أرى آدم ذريته هالته كثرتهم فقال يا ربي لا تتسع الأرض وهواؤها وماؤها وأرزاقها لهؤلاء، فقال إني خالق موتى. فقال إذا لا يطمئنون عليها؟ قال إني خالق أملا. فالأمل يستر عن الإنسان الأجل، فالذي سيموت قبل غروب الشمس اليوم وهو مصاب بداء مرض الموت وقد حدد له المرض وأخبر به يبقى دائما وهو يرجو الحياة، والذي وقع في البحر وهو لا يتقن السباحة يبقى إلى آخر لحظة من حياته وهو يرجو أن يتمسك بأي شيء ينجيه. هذا شأن الناس في هذه الدار، فلذلك ستر الله عنهم الموت ليطمئنوا على الأرض، وهذا من لطفه وفضله، وجعل الموت أيضا رحمة بهم لأنه يوسع عليهم في سكناهم وفي أرزاقهم وفي تعايشهم على الأرض. فلو أن الناس منذ آدم إلى وقتنا هذا يتعايشون على الأرض جميعا لضاقت عليهم المساكن وضاقت عليهم الأرزاق، لكن جعل الله للبشرية أجيالا تمضي أجيال وتعقبها أجيال، ويقضي الموت على الجيل ثم الجيل الذي يليه وهكذا، فإذا خرج جيل ترك مكانه لغيره. يبقى السكن والرزق والماء والهواء والوظائف لمن يأتي فيما بعد. لو أن الناس بقوا دائما على الكراسي فكان الرئيس لا يترك الرئاسة أو الوزير لا يترك الوزارة أو الحاكم لا يترك مكانه أو الوالي لا يترك مكانه، الأجيال اللاحقة التي تدفع بها الجامعات وتتخرج ستكون صاحبة إحباط لأنها تعلم أنها لن تصل إلى هذه الوظائف الكبرى، لكن لطف الله أنه جعل الموت يقضي على هذه الأجيال فتلحقها أجيال أخرى وتمتحن بالبقاء في مكانها هل تصلح أو لا تصلح. كما قال الله لموسى وقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذا كله امتحان من امتحانات الله جل جلاله، وهو العليم الخبير، هو عالم بمآلات الأمور وما تصير إليه. لكن بما أن الإنسان قد شغل في هذه الدار بجبهات مفتوحة عليه، هي جبهة الشيطان المسلط عليه منذ أهبط مع آدم، وهذه جبهة عظيمة طويلة الأمد، فإبليس هو العدو الأول للبشرية، وهو يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما حكى الله عنه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله، وقد أخبر الله بصدق يمينه في أكثر الناس فقال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والجبهة الثانية جبهة النفس الأمارة بالسوء، فهي بين أضلاع الإنسان وهي أقرب شيء إليه، ولكنها مع ذلك عدو له لأنها لا ترضى منه إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، ويحاول أن لا يؤدي إلى الآخرين حقوقهم كاملة أن ينتقص منها شيئا. إذا كان موظفا يحاول أن لا ينقص شيء من راتبه وعلاواته وحقوقه، ولكن يحاول هو أن ينقص شيئا من الوقت من الدوام من العمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا بالحيلة أو بالتخلف أو بالأعذار الطبية الواهية الكاذبة أو بغير ذلك. وهذا هو التطفيف الذي قال الله فيه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا التصنيف لكل شيء كما قال مالك في الموطأ يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، كل شيء كان فيه وفاء وفيه تطفيف. حقوق الأهل فيها الوفاء وفيها التطفيف، حقوق الأولاد فيها الوفاء وفيها التطفيف، حقوق الجيران فيها الوفاء وفيها التطفيف، حقوق الأمة فيها الوفاء وفيها التطفيف، حقوق الدعوة فيها الوفاء وفيها التطفيف. فما من حق في ذمة الإنسان إلا يمكن أن يكون مطففا فيه ويمكن أن يكون وافيا مؤديا للحق. والله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء لما يشاء. وهذه الجبهة العظيمة كذلك ملازمة للإنسان من مولده إلى موته. فحظوظ النفس تنشأ مع الصغير، ولذلك قبل أن يعبر تسمعون منه الغضب والبكاء إذا أراد أن يأخذ شيئا، وإذا رأى شيئا يعجبه لم يفكر أنه لآخرين بل يحاول الوصول إليه من الصبا قبل أن يعبر بالكلام، ويستمر ذلك معه حتى في شيخوخته وشيبته وضعفه يبقى أيضا يحاول أن يصل إلى شيء أكثر من حقه وأن يزداد من هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاب ابن آدم شبت فيه خصلتان حب الدنيا وكراهية الموت. والجبهة الثالثة إخوان السوء الذين يخالطهم الإنسان في هذه الدار، وهؤلاء يحاولون إغواءه وأن يصيبوه بما فيهم من الأدواء عن طريق العدوى، فما فيهم من الأمراض العقدية وما فيهم من الأمراض التعبدية والوساوس والأوهام وما فيهم من الأمراض الخلقية وغير ذلك من الأمراض، يحاولون أن يعدوا به من سواهم ويرون ذلك تسلية لأنفسهم. الذي يضيع الوقت لا يبغض أحدا مثل بغضه للجاد الذي لا يضيع وقته، والعاصي الفاسق لا يبغض أحدا كبغضه للملتزمين الصالحين، والذي يضيع الأوقات من غير اكتساب ولا عمل ويتكل على الآخرين في نفقاته وأموره لا يبغض أحدا مثل بغضه للذي يكتسب ويعمل. فلذلك هذه جنة مفتوحة على الإنسان وهي إخوان السوء وهم أعداؤه يوم القيامة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها فهي دار الغرور، ويرى فيها الإنسان كثيرا من الألوان والمغريات والزخارف والشهوات فتتعلق بها نفسه ويحب الوصول إليها، وهي بمثابة أحلام. فالشاب الصغير يفكر أنه سيأخذ الدكتوراه ويأخذ وظيفة كبيرة ويكون له بيت ويكون له أسرة وتكون له سيارة، وهذه الأحلام هي أحلامه يفكر فيها، لكن كلما نال منها شيئا احتقره. أخذ الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى يحتقر ذلك، وجد وظيفة لا ترضيه يريد وظيفة فوقها، وهكذا كلما نال الإنسان حلما من أحلامه أو وصل إلى مبتغى من متغياته تعلق بما وراءه وتاقت نفسه إليه حتى يقطع الموت أمله، فالأجل هو الذي يقطع الأمل. وهذه الحظوظ والزخارف الدنيوية عدو للإنسان، ولذلك حذرنا الله منها فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فذلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. والجبهة الخامسة هي نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان في هذه الدار، فهذه النعم امتحان للإنسان، هل يشكرها فيقيدها بشكرها ويستزيد من فضل ربه بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم لك الحمد ولك الشكر، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، نؤمن بك ولا نكفرك. فهذه النعم عبارة عن جبهات مفتوحة وامتحانات كبيرة على الإنسان إذا لم يقيدها بشكرها. نعمة الوقت، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الإيمان، نعمة التقوى، نعمة الالتزام، نعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. هذه الجبهات الخمس المفتوحة على الإنسان تقتضي منه غفلة، وهذه الغفلة أمارتها أن ترى الإنسان العاقل يقبل ويدبر، لا يدور أمر الآخرة في خلده، ولا يفكر في وقت العرض على الله، العرض العظيم جدا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبلى السرائر. هذا الموعد العظيم مع الله جل جلاله الذي نلاقيه جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. موعد حتمي مع الله جل جلاله لا بد أن نلقاه فيه جميعا. هذا الموعد العظيم والعرض على الملك الديان جل جلاله دون أن يكون للإنسان أي عذر، يحال بينه وبين أعذاره جميعا، تذوب الأعذار. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كل المعاذير التي تسولها النفس الآن ستذوب عند لقاء الله ولا يبقى لها أثر. كل ما يعتذر به الإنسان من الأمراض والأوجاع والمواعيد والالتزامات، هذه غرور في هذه الدار، لكن عندما يقف بين يدي الله لا يجد شيئا من ذلك يستطيع أن ينطق به لسانه أبدا. كل المعاذير ذهبت، ولا يؤذن له بالدفاع عن نفسه. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن خصومه من نفسه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن لا يدور أمر الآخرة في خلده ولا يفكر في هذا العرض ولا يعد الجواب لسؤال الملك الديان جل جلاله ولا يستحضر أنه معروض عليه، هؤلاء هم الغافلون، وهم بغاة الشر الذين يلتمسون الشر وهو ما يضر أنفسهم. الشر عبارة عن ضرر يصل إليك، فالنظر إلى الحرام شر، لأن ما كل ما ينظر إليه الإنسان يناله، فيتعلق قلبه بما لا يصل إليه مما حرم الله عليه، وبذلك يذهب ما في القلب من الطمأنينة والسكينة، ويبقى الإنسان متعلقا بما ليس له وما لا يمكن أن يناله. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأبيات: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر، والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ويقول الآخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ومثل ذلك في الجوارح كلها، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا أين يمم قضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم. لذلك إنما يلتمس الغافلون ما يضر بهم، فهم يبتغون الشر لأنفسهم. الذي يبارز الله بالمعصية لا يضر الله شيئا وإنما يبتغي الشر لنفسه. الذي يبارز الله بالمعصية لا يبتغي الشر لنفسه فحسب، بل يبتغي الشر لأهل الأرض جميعا. ولذلك أخرج البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. علامة أن ما يطلبه الغافل مضرة به وشر له أن تنظر إلى أن العقل يقتضي أن يهيئ الإنسان أسباب الراحة ويجعلها في المكان الذي يستقر فيه كثيرا. أنت عندك مثلا 12 ساعة في البيت، ولديك 6 ساعات في المكتب، ولديك ساعة أو ساعتان في الطريق، أين ستجعل وسائل راحتك؟ في الطريق الذي هو مجرد ساعة أو ساعتين، أو في المكتب الذي هو 6 ساعات، أو في البيت الذي يأخذ أغلب وقتك؟ في البيت. هذه الدار ليست أغلب وقتنا، ووقت استقرارنا فيها قليل، والاستقرار الحقيقي إما في جنة أو في نار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالعاقل هو الذي يقدم وسائل راحته ليجدها في مكان الراحة، مكان الطمأنينة. إذا كنت تنفق الأوقات والطاقات والأموال والأعمال من أجل هذه الفانية المنقطعة وتأتي فقيرا يوم القيامة لا تملك شيئا، هذا غاية السفة. لكن إذا عشت في هذه الدار مدة امتحانك فيها عمرا قصيرا أو طويلا، هو قصير على كل حال، ومت ووجدت نفسك غنيا يوم القيامة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ملكا كبيرا لكل فرد. الآن أهل الدنيا ما من بلد يمكن أن تجدوا فيه كراسي للرئاسة متعددة، يكون في عدد من الرؤساء، في كرسي واحد هو الكرسي الأول في كل بلد. لكن في الجنة كل واحد من أفراد الشعب له ملك كبير ليس مثل ملك الدنيا وملك أهلها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالسفيه هو الذي يؤثر هذا الملك الفاني الزائل على ذلك الملك الباقي الدائم المستقر، ويؤثر السنوات القصيرة جدا والأوقات القليلة على تريليونات السنين التي ما لها نهاية في خلود إما في جنة وإما في نار. فلذلك الشر يبغيه الغافلون عن الله، والخير يبغيه المقبلون على الله. فالمقبلون على الله هم بغاة الخير، لأنهم يريدون الخير لأنفسهم، أرادوا رضوان الله فجعلوه نصب أعينهم، لأنهم علموا علم اليقين أنهم إذا رضي الله عنهم والله لا يضرهم ما فاتهم، وإذا سخط الله عليهم فوالله لا ينفعهم ما أدركوا. علموا علم اليقين أن من رضي الله عنه فقد أفلح، نال كل شيء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا، أشد أهل الدنيا فقرا ومذلة وهوانا ومرضا وجهلا، فيصبغ صبغة واحدة في الجنة، فيقال: يا عبد الله أرأيت شرا قط؟ فيقول: وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط. صبغة واحدة في الجنة تنسيه كل ما مر به من أنواع الأذية والهوان والمذلة في الدنيا. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا، أنعم أهل الدنيا حالا. تصوروا الآن مثلا إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وكندا وأستراليا، ملكة كل هذه الدول. هذه الملكة الآن من فترة طويلة أكثر من 40 سنة ما دخلت مستشفى ولا شكت من أي مرض، لكن نوعها من الناس الذين عجلت لهم ملذاتهم في الحياة الدنيا، يؤتى بأنعمهم حالا من الكفرة فيصبغ صبغة واحدة في النار، فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط؟ فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط. فلذلك المقبلون على الله هم بغاة الخير، والغافلون عن الله هم بغاة الشر.